الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل إلى كتاب آداب الأطعمة من كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب، المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن نافع قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا، قال: فقال: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. زاد في أخرى: والمؤمن يأكل في معا واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه، صلى الله عليه وسلم. ابن عمر شاف مسكين، قابله مسكين، قال: تعال يا ابني اللي في الدار كله، فخده، هاتوا يا أولاد، حطوا بين يديه كل، هاتوا يا أولاد، حطوا بين يديه كل، وجعل يأكل أكلا كثيرا. فقال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي، رجل ما يخش علينا دينا تاني. ليه؟ لماذا قال ابن عمر لا يدخلن عليكم هذا؟ لأنه شبهه بالكافر من حيث إنه كان يأكل بالشره والحرص وإفراط الشهوة، وكذا أكل الكافر. وأما المؤمن الذي يعلم أن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويقوى به على عبادة الله تعالى، خلي بالك، اسمع وانتبه وتعلم. المؤمن يعلم أن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويقوى به على عبادة الله تعالى، ويخاف من الحساب على الزائد على ذلك، فيقل أكله ضرورة. لما المؤمن يعلم أنه محاسب على ما يأكل، يقوم يعمل إيه؟ اقتصاد في الأكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: وعلى هذا فقد يكون أكل المؤمن المذكور إذا نسب إلى أكل الكافر المذكور سبعا، يعني المؤمن بيأكل سبع الإيه؟ أكل الكافر، فيصير الكافر كأن له سبعة أمعاء يأكل فيها، والمؤمن له معا واحد. وهذا أحد تأويلات الحديث، قال الإمام: وهو أحسنها عندي. كيف المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة؟ هذا المؤمن يقتصد في أكله، والكافر يأكل بإيه؟ بحرص وشره وشهوة. الضيف الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف كافر، جاء ضيف بالليل آخر النهار بالليل، فقال احلبوا يا ولاد الشاه وهاتوا، حلبوا الشاه واداله الطاجن بتاعها، جه ما موديه وعايز تاني، قالت له احلبوا كمان واحده، حلبوه لغايه ما حلبوا ايه 7 شياة وكله ايه على ما دوب شبع 7 شياة ونام. الصبح اسلم، الصبح ايه اسلم، قالوا هاتوا فطروا الضيف، فحلبوا شاة فضل شرب، حلبوا كان واحدة فضل خد شوية كده وقال الحمد لله خلاص يكفي كده. فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. لكن انظر إلى الهدي النبوي مع الطعام، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. أما يتحط قدامه حاجة إذا نفسه جايباه وعجباه يأكل، مش عجبه الأكل ما يقولش حاجة، مش انتوا عاملين ايه وطبخين ايه هو كل يوم كده هو مش عارف ايه، لا لا مفيش كلام ده. قال الإمام رحمة الله عليه هذا من أحسن آداب الطعام وأهمها، أحسن شيء هو الهدي النبوي ده في الأكل، وذلك أن الأطعمة كلها نعم الله تعالى، الأكل كله أيا كان نوع أيا كان بتاكل إيه من نعمة ربنا كله نعمة، وعيب شيء من نعم الله تعالى مخالف للشكر الذي أمر الله تعالى به عليها. أي حاجة بتاكلها نعمة وربنا أمرنا بشكر الإيه النعمة، أنت لما تعايب على الحاجة اللي قدامك مش هتشكر، ده أنت ذممتها فكيف تمدحها بعد ذلك؟ أيوة. قال وعلى هذا فمن استطاب طعاما فليأكل ويشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأوصل منفعته إليه، وإن كرهه فليترك ويشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأوصل وأعفاه منه، ثم إنه بعد ذلك قد يستطيب. يا ما واء الناس يقول لك لا لا الحل ما كلهاش، وبعد كده تبقى إيه أحب الأشياء إليه، فلن تكره النهاردة ممكن إيه تحبه بكرة، أو تحتاج إليه وما تلاقيش غيره تكون تقول إيه هاتوا بقى، زي اللي الواحد كده ما يتدلع كده لم يشواك ويطلع على أساس إنه ما يرجع لك حالة تانية، الجو بقى دبحه يرجع ما لقيش غير موجود يقول هاتوا خلاص، فأنت لا تعب شيئا موجودا أو قد تحتاج إليه في وقت آخر، فتتم عليه النعمة ويسلم مما يناقض الشكر. ثم ختم الإمام رحمه الله هذا الكتاب كتاب الأطعمة بما يتعلق بأواني الأكل والشرب، فقال باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. لما ذكر آداب الأشربة وآداب الأطعمة ختم بقى بإيه، أنت تأكل في أي إناء، تأكل في أي إناء وتشرب في أي إناء. أيوة نعرف هذا بعد الأذان إن شاء الله. باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وفي رواية وهي لكم في الآخرة. قال الإمام رحمة الله عليه: الجرجرة الصوت الضعيف المتراجع كصوت حركة اللجام في فم الفرس. اللجام في فم الفرس وماشي بيعمل ايه؟ صوت كده، فاسمها الجرجرة. يقال جرجر الفرس إذا حرك فمه باللجام. وهذا الحديث كأنما يجرجل في بطنه نار جهنم، كقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نار والعياذ بالله. قال: وهذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. يحرم على المسلم أن يأكل في طبق ذهب أو يشرب في كوباية ذهب أو فضة أو يأكل بمعلقة ذهب أو معلقة فضة، ويلحق بهما، يعني يلحق بالأكل والشرب ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وما شابه ذلك. يعني المسلم يبقاش ايه عنده مكحلة ذهب أو فضة ولا مبخرة ذهب ولا ايه ولا فضة. قال: ثم اختلف وبتحريم ذلك قال جمهور علماء سلفا وخلفا، وروي عن بعض السلف إباحة ذلك، وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. ثم اختلف العلماء في تعليل المنع، ليه المسلم ما يأكلش ولا يشرب في طبق ذهب ولا فضة؟ فقيل إن التحريم راجع إلى عينهما. التحريم راجع إلى عينهما. أنا كراجل ما البسش خاتم ذهب، ليه؟ خلاص الذهب هو محرم عليك كرجل. وكذلك الشرب والأكل في إيه؟ في آنية الذهب والفضة محرم على جميع رجالا وإيه؟ ونساء. يعني مش تقول إن الذهب والجائز للنساء، لا، هذا إيه؟ خال حكم عام للرجال والنساء. قال: وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولنا في الإيه؟ في الآخرة. قال: وكل ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمال، يعني يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وما يلحق بهما. قال: وأما اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وذهب الطائفة العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها. بيقول: طب أنا هيبقى عندي في النيش طبق ايه ذهب او طبق فضه او كوبايه ذهب او كوبايه فضه، مش هاكل اشرب، يعني حطه في النيش كده ايه زي ما البنات بتعمل دلوقتي، تلاقي النيش مليان من فوق لتحت ولا بتاكل منه ولا بتشرب فيه، بس اهو الهاكم التكاثر والتفاخر والتباهي. فهل يجوز اتخاذ هذه الاواني من غير استعمال؟ يقول امام مذهبنا يعني المالكيه، مذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها. وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها وجواز الاستئجار على عملها، فمن جوز الاتخاذ قوم الصياغة على مفسدها وجوز أخذ الأجرة عليها، ومن منع الاتخاذ منع هذين الفرعين، والله تعالى أعلم. قال: فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة، كانوا زمان البرام اللي بيدسوا فيه لما ينكسر يقوموا ايه يربطوه كده ايه بسلك كده، بسلك كده يضببوه بسلك كده، فهل التضبيب ده ممكن يكون بايه، من فضة أو من ذهب؟ هذه معنى التضبيب. قال: وأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فمه على التضبيب أو الحلقة. وروي أيضا مثل عن بعض السلف قالوا وهو كالعلم في الثوب والخاتم في اليد يشرب به. وقد استحب بعض علماء الحلقة دون التضبيب، هذا هو الجائز. يعني قالوا إيه؟ يعني يرخص في الحرير في القطان، القطان اللي بيعملوا إيه على الكم وعلى الصدر، ده قطان حرير، قال هذا فيه رخصة. فقالوا برضو تضبيب الإيه الإناء بشيء من الذهب والفضة هذه برضو إيه هذه رخصة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.